لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والآيات بعدها يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآية: كل نفس، كل هذه من ألفاظ العموم، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، هذه تعزية لكل إنسان، كل نفس مخلوقة ستذوق الموت. آدمي أو جني أو حيوان أو ملائكة، كل مخلوق ولا يبقى إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولا تأخذه سنة ولا نوم، وهو جل وعلا الحي القيوم، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. كل نفس ذائقة الموت. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت التعزية به صلى الله عليه وسلم، جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال علي رضي الله عنه: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام. فهذه تعزية بالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله، وقد خيره الله جل وعلا بين البقاء في الدنيا وبين اللحوق بالرفيق الأعلى، فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى. وفي قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، هذه تعزية للعموم، لأن كل نفس ستموت ولا يبقى إلا الواحد الأحد جل وعلا. إن في الله عزاء من كل مصيبة، فهو المصبر لعباده، وهو الذي يهبهم العزاء والصبر إذا رجوه وطلبوه ذلك. وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا. فإن المصاب من حرم الثواب، المصاب حقيقة الخاسر المبتلى بالمصيبة العظمى من حرم الثواب. أما من أصيب على المصيبة فهذا فائز وليس بخاسر وليس بمصاب. جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لابنه عبد الملك، وكان شابا صالحا مستقيما يعينه على الخير، فقال له أبوه عمر: ما تمنيت خصلة إلا وجدتها فيك إلا واحدة. قال: ما هي أبتي؟ قر الله عينك بها. قال: أن تموت قبلي فأحتسبك. لأن عمر رضي الله عنه يعتبر المصيبة بابنه عبد الملك غنيمة وفائدة له، فالباقي بعد مورثه مأجور بصبره على مورثه، والمحروم من حرم الثواب. وإن المصيبة حاصلة، المصيبة والموت حاصل، رضي الإنسان أم كره، صبر أو لم يصبر، احتسب أو لم يحتسب. لكن إن صبر واحتسب أجر وأثيب، وإلا حصلت المصيبة وحرم الثواب، وصبر كم وسلى كما تسلو البهائم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنما تعطون ثواب أعمالكم، فالصلحاء ثوابهم وأجرهم الثواب الجزيل من الله جل وعلا والجنة، والفجار ثوابهم وأجورهم العذاب الأليم والعياذ بالله. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يقول بعض العلماء مفهوم هذه الآية يدل على نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، يعني إنما تستكمل أجوركم وتعطون إياها كاملة يوم القيامة بعد البعث، وقبل البعث قد يأتيكم شيئا منها فالمؤمن يجعل له القبر روضة من رياض الجنة، والفاجر والعياذ بالله يجعل له القبر حفرة من حفر النار، فهو ينال شيء من أجره، لكن متى يستكمل أجره ويأخذه كامل؟ يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ليس في الدار الآخرة سوى دارين فقط، الجنة أو النار. فمن أبعد عن النار وسلم من النار فمآله الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار والعياذ بالله صارت هي مآله فقد خسر خسرانا مبينا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولعل مفهوم هذه الآية يدل على قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالورود لا بد منه، لكن الغنيمة في الزحزحة من النار والإبعاد عنها، لأن من الناس مع الورود يسقط ولا ينجو من النار، ومنهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكأجاود الخيل وكمن يمشي مشيا وكمن يزحف زحفا، ومنهم مخلدس في نار جهنم والعياذ بالله. فمن زحزح أبعد عن النار فقد فاز، يعني مر عليها مرورا سريعا وسلم منها فمآله إلى الجنة فقد فاز. والثاني مفهوم من الآية: من لم يزحزح من النار فقد خسر خسرانا مبينا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تذكير للعباد بعدم الركون إلى الدنيا، لأن الدنيا ما يطمئن إليها، إما أن تذهب عن الإنسان وهو حي أو يذهب عنها هو ويتركها. ومهما عمر الإنسان في الدنيا فإنه ذاهب وتاركها، ولا ينبغي أن يغتر بالدنيا إلا المغرور، وإنما يتزود من الدنيا لآخرته. فالدنيا مزرعة لا لذاتها، وإنما هي مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها للآخرة ربح الدنيا والآخرة، ومن لم يزرع فيها لآخرته خسر الدنيا والآخرة. كيف خسر الدنيا وقد تنعم فيها؟ وإن ناله ما ناله من النعيم فيها فقد خسرها، لأنه وجوده في الدنيا من أجل العمل للآخرة، ما أدى العمل للآخرة في الدنيا خسر الدنيا، ما استفاد منها خيرا. ونعيم الدنيا زائل لا محالة وعن قريب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ما ينبغي للإنسان العاقل أن يغتر بالدنيا ويتزود منها خيرا، لأنه ما أمر بتركها، وإنما أمر باستعمالها في طاعة الله. يبتلى الإنسان في نعيم الدنيا وفيما يتفاخر فيه الناس فيها من المال والجاه والولد وغير ذلك من متاع الدنيا. فمنا من ينال بهذا الابتلاء الدرجات العلى والنعيم المقيم، ومنا من يخفق والعياذ بالله ويخسر الدنيا والآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم إن الله جل وعلا قدم لعباده بأنها جرت سنته أن يبتلي عباده بالخير والشر ويمتحنهم، ليتميز المؤمن التقي الصابر من الجزع الفاجر. لو كان كل مؤمن ينال ما ينال من الدنيا ما احتاج إليه من الدنيا ما تميز، صار كل يريد هذا. لكن الله جل وعلا يمتحن عباده بالمصائب في الدنيا وإن كانوا أحبابه وأولياءه. وكل ما كان أقوى إيمان فهو أشد بلاء، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه وإيمانه صلابة شدد له، وإن كان في غير ذلك فالله يعطيه على قدره. وأشد من الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وامتلي النبي صلى الله عليه وسلم بلاء شديدا وصبر، وامتلي إبراهيم عليه السلام بلاء شديدا فصبر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه فقال إني جاعلك للناس إماما، الآية. لتبلون في أموالكم، يعني في الخسارة المالية وتلف المال بالغرق والحرق والخسارة ونحو ذلك من الأمور التي تعرض للأموال. وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالمصائب في البدن، بالمصائب بفقد الحبيب، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، كان في المدينة المؤمنون الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيها المشركون عبدة الأوثان، وفيها أهل الكتاب اليهود، الأصناف كلها مجتمعة في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما أذن له بالقتال ولا الجهاد، وإنما أمر بالصبر والصفح والتجاوز. فالله جل وعلا يقدم لعباده بأنه سينالكم شيء من الأذى، فتحلوا بالصبر. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، أمثال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وبنحاص وغيرهم من علماء اليهود الذين يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم آلوه بأيديهم وألسنتهم، وكعب بن الأشرف بشعره كان يشبب، اتعرض لنساء المسلمين، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان يحرض الكفار من كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه في المدينة، ويعدهم أن معه أناس كفر يساعدونهم إذا أتوا إلى المدينة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانه قبل أن يظهر إسلامه، ثم إنه أظهر إسلامه وهو منافق، لكنه كان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى قبل أن يظهر إسلامه. ثم بعد إظهاره الإسلام بعد موقعة بدر آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، لكن في الخفاء ما كان يبرز ويظهر أذاه، أما قبل إسلامه فكان يجاهر بأذى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الله جل وعلا يصفه بالكثرة لكثرته وعظمه وشدة الصبر عليه، لكنه يصبر جل وعلا عباده بقوله وإن تصبروا على ما ينالكم وتتحملوا ولا تظهروا الغضب وتتقوا، تتقوا الله جل وعلا يقيكم شرهم. فإن ذلك الصبر والتقوى فإن ذلك من عزم الأمور، من عزائم الأمور، من الأمور العظام، من الأمور الجليلة التي لا يدركها إلا خيار الناس. فهو جل وعلا يعد على الصبر الثواب الجزيل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكل هذه الأنواع تجتمع في الصيام. الصيام فيه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، فلا يتناول المفطر، لأنه لو تناول المفطر ما يعلم عنه إلا الله، لأنه سر بين العبد وبين ربه. يمكن العبد يأكل ويشرب ويظهر للناس يقول أنا صائم، ما يدرون عنه. وصبر على أقدار الله المؤلمة: الجوع والعطش، وما ينال الإنسان من تعب بدني في الصيام. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر بالصبر في آيات كثيرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم على الصبر على أذى المشركين من يوم أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر بالجهاد والقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. حث على الصبر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة من يوم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اقرأ.
يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة.
وإن الله جل وعلا قدر وعلم من سيدخل الجنة، وقدر وعلم من سيدخل النار، وعلم وقدر من سيخرج إلى هذه الدنيا، عدد النطف وحالها وبقاؤها في الدنيا وزوالها، فهو جل وعلا علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما جاء في الحديث الصحيح.
نعم. فقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعث بين يدي الساعة، فبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأنه لا نبي بعده، يعني كل نبي من الأنبياء يأتي ويعلم أن بعده نبي سيأتي سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فببعثته عليه الصلاة والسلام انتهى بعث الأنبياء وقربت الساعة. وقال بعثت بين يدي الساعة، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. فبعثته صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة.
فلا يظلم أحد مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال السلام
عليكم. يعني يسمعون كلامه ولا يرونه، ما يدرون من هو.
فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودرك من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، وعند المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام. وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
لأن ما في الجنة كله باق وما في الدنيا كله زائل لا محالة، فلذا الشيء القليل في الجنة يساوي الدنيا وما عليها.
وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة ثانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة هي متاع متروكة أو شكت، والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها.
أوشكت أن تنتهي، وإذا ولو لم تنتهي الدنيا ينتهي صاحبها، ينتهي المرء في الدنيا، ومن مات فقد قامت قيامته.
أوشكت أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذه المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله.
يستفيد من هذه الدنيا الفائدة العظمى هي طاعة الله. من استفاد من هذه الدنيا الطاعة سعد، واستفاد من دنياه وغنم آخرته، ومن لم يستفد الطاعة خسر الدنيا والآخرة.
وقوله تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآيتين، أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، يطلق عليهم أهل الكتاب وإن كانوا مشركين، لأن اليهود مشركون بقولهم عزير ابن الله، وهذا شرك أكبر، والنصارى مشركون بقولهم المسيح عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاليهود والنصارى والمشركون كلهم مشركون، لكن الله جل وعلا يذكر أهل الكتاب وحدهم ويذكر المشركين، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالمشركين من عبد غير الله كائنا من كان.
يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من
قبل موقعة بدر كان الإسلام قليل في المدينة، والمشرك يبقى على شركه، ولا كان في نفاق قبل موقعة بدر، لأن ما في نفاق، المشرك مشرك والمؤمن مؤمن. لكن لما أعز الله جل وعلا ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم في موقعة بدر خاف المشركون، قالوا هذا ما وقع للمشركين سيأتينا نصيبنا، فسارعوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم ونفاقهم كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فوجد النفاق بعد غزوة بدر. وقبل غزوة بدر في المدينة وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما كان في نفاق، لأن المشرك رافع الرأس ما يبالي ولا يسأل عن أحد. لكن لما أعز الله أولياءه وخاف المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وصار لهم قوة ومنعة، خافوا ودخلوا في الإسلام ظاهرا لا حقيقة ولا باطنا، فهذا هو النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول قال ظهر هذا الأمر، ظهر ما يستطيع نبقى على كفرنا، أظهر الإسلام، فأظهر الإسلام هو وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب، ومعه ناس من أعوانه من المنافقين كثير، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. نعم.
يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله.
يقدم لهم ذلك حتى يكون عندهم قوة على هذا وتحمل، يقول هذا ما قال لنا ربنا، مثل ما حينما أراد تحويل القبلة جل وعلا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال سيقول ما بعد قالوا إلى الآن توقيع، لأنه سيقال لكم كذا لكن لا تعبأوا بهم ولا تبالوا بهم. وهنا يقول لتملؤن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن مستقبل، لتسمعن لكن لا تهتموا له. نعم.
فقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. وعن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة
قطيفة فدكية تسع فراش منسوبة إلى قرية فدك كأنها مصنوعة فيها فدك تسمى فدكية قطيفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يركب الحمار ويردف عليه، يركب الحمار ويردف عليه، واردف اناسا كثير من الصحابة رضي الله عنهم يردفهم على الحمار وعلى البعير ويسير عليه الصلاة والسلام. خرج من منزله راكبا على هذا الحمار وقد اردف أسامة ابن زيد رضي الله عنه، ذهب يزور سعد ابن عبادة رضي الله عنه وكان مريض، ذهب يزوره عليه الصلاة والسلام، ومر بمجلس فيه يهود ومسلمون ومشركون. عبد الله بن عبي ومن معه كانوا من المشركين قبل أن يسلموا، وفيه عدد من اليهود وفيه عدد من المسلمين كعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم فرصة وجود المجموعة فمر بهم ونزل ودعاهم إلى الله جل وعلا، وحصل ما أخبر به أسامة ابن زيد رضي الله عنه. نعم.
وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة بن الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم ابن أبي. وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فأما غشية المجلس عجاجة الدابة أمر عبد الله بن
عجاجة الحمار. الحمار يمشي من النبي صلى الله عليه وسلم والأرض تراب فصار فيها غبر أمرة عجاجة، فأخذ عبد الله بن أبي رداءه وخمر أنفه يعني عن العجاجة والغبار، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اجلس في مكانك ولا تأتينا، اللي يريدك يجي إليك وأنت لا تخشانا في مجالسنا، مع أن ما تقوله حق ما أحسن مما تقول لكن لا تجي يمنا.
نعم. وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بإدائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤمن.
يا أيها المرء يقول يا أيها الرجل، يعني ما قال يا رسول الله ولا يا محمد، قال يا رجل من باب الاستخفاف وعدم المبالاة. نعم. لا يقول كلامك حسن لكن لا تأتينا.
أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبد المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم
خفتهم عليه الصلاة والسلام ولا يريد منهم أن يتضاربوا أو يتقاتلوا. نعم.
ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ قال:
أبو حباب عبد الله بن أبي هذا، ويكنيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع كفره وضلاله كان يناديه بكنيته أبو حباب.
يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يثوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعبد عبادة رضي الله عنه من الخزرج، وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، فسعد رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبر عليه واعف عن الرجل. الرجل كان قبل أن يأتي بك الله إلينا قد أجمع أهل المدينة من الأوس والخزرج أن يملكوه عليهم، وكانوا يشتغلون بتنظيم الخرز للتاج الذي سيلبسه والملك، فلما جاء الله بك إلينا تركوه، ما يريدون ولا حاجة لهم به، فشرق يعني كره الإسلام لهذا، واحلم عليه يا رسول الله واعف عنه، لأنه كان يتوقع أنه يكون ملك لأهل المدينة، فلما جاء الله بك حرم من هذا، لأن الأمر والنهي لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن عبادة رضي الله عنه يصبر النبي ويبين حقيقة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا الذي حمله على أن كره مجيئك وكره الإسلام
عليه وسلم، وأصحابه يعفون عن
أصحابه
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له بهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعوه وأسلموا.
فقال لقومه: هذا أمر قد توجه، يعني ما نستطيع أن نقف في وجهه، جاءهم النصر من الله جل وعلا ولا نستطيع الوقوف، لكن بايعوا. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ظاهرا لا باطل،
فبايعوا وأسلموا. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذي، فما له دواء إلا الصبر.
هذا تسلية، لأن كل من أمر بمعروف ونهى عن منكر وأمر ووجه لا بد وأن يناله شيء من الأذى، فعليه بالصبر ولا ينتقم لنفسه، لأن الشيطان يحاول أن يدخل على الإنسان الشيء لأجل ينتقم لنفسه فيفسد أمره ونهيه. وإذا صبر على ما يصيبه من توبيخ ولوم وسب وإزعاج ولم يتأثر يصبر يحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو شيء كثير، والصحابة رضي الله عنهم صبروا فيصبر ولا ينتقم لنفسه فيستمر بإذن الله أمره ونهيه لله، وإذا انتقم لنفسه فسد أمره ونهيه.
نعم. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذي فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: متى يغسل الجنين ويكفن ويصلى عليه؟
يغسل الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد احتراكه في بطن أمه، إذا سقط فإنه يغسل. وأما إذا سقط الحمل قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يكون له حكم الأموات حينئذ.
زوجها وكان لها قطعة أرض كتبتها لابن أختها نظير إنفاقه عليها مدة حياتها بعد طلاقها التي امتدت 15 عاما، فهل ما فعلته صحيح؟
إذا كانت كتبتها مقابل إنفاقه عليها فلا بأس عليها إذا لم تقصد بهذا حرمان الورثة، لأن ابن أختها لا يرثها، فأرادت أن تعطيه مقابل إنفاقه فلا بأس. وأما إذا قصدت حرمان الورثة من هذا المال فلا يحل لها ذلك. وإذا أعطتها إياه في حال صحتها وكمال تصرفها نفذ ذلك. وإذا أوصت بها بعد موتها وهي لا تملك سواها فلا يكون له إلا الثلث فقط إلا إن أجاز الورثة ذلك.
تقول السائل: لقد عقدت على امرأة منذ فترة طويلة وأنا الآن عازم على فسخ العقد من أجل التفرغ لطلب العلم وضعف إمكانياتي المادية.
أولا، الزواج ما ينافي طلب العلم، بل قد يعين على طلب العلم وتفرغ البال والتوجه للاستفادة من العلم، فلا تطلقها من أجل طلب العلم. ولا ينبغي للإنسان أن يسارع في الطلاق إلا من حاجة أو ضرورة يرى ضرورة ذلك، وإلا فالطلاق وإن كان مباحا عند الحاجة إليه وهم محاسن الشريعة عند الحاجة إليه، إلا أنه لا يحسن للإنسان أن يسارع في الطلاق بعد العقد مباشرة أو بعده بسنوات، وإنما يدخل وينظر ويتأمل، إن صلحت فالحمد لله وإن لم تصلح فالطلاق يعتبر عند الحاجة إليه من محاسن الشريعة الإسلامية. والزواج ما ينافي طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه النساء وقال عليه الصلاة والسلام عن النكاح: إنه من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فما ينبغي للإنسان أن يرغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنكاح فيه مصالح عظيمة ومن أهمها الإنجاب والولد، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
يقول السائل: نويت العمرة في جدة ولبست ملابس الإحرام قبل الوضوء فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، يعني يجوز للإنسان أن يعقد نية الإحرام وهو على غير طهارة ثم يتوضأ أو يغتسل. والأفضل أن يكون تكون نية الإحرام بعد الوضوء والاغتسال، والاغتسال للإحرام سنة مستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب.
يقول السائل: نريد منكم أن تشرحوا لنا صفة صلاة قيام الليل وكيف معنى الوتر.
صلاة الليل من أفضل النوافل، نوافل الصلاة، أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة صلاة الليل، قيام الليل. وقيام الليل من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، إلا أن الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء، وأقل الوتر ركعة واحدة. لو أن المرأة صلى العشاء ثم أوتر بركعة حصل على فضيلة الوتر والحمد لله، ولا حد لأكثره. لو صلى بلا عد ولا حصر وعندما يريد النهاية يصلي ركعة واحدة توتر له ما صلى كان حسن، يعني صلى بعد العشاء ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ذهب إلى بيته وصلى ركعتين ركعتين ركعتين، ثم لما أراد النوم صلى ركعتين وركعتين وركعتين، ثم استيقظ من آخر الليل وصلى ركعتين وركعتين، لا حرج عليه، كل الوقت وقت صلاة. فإذا أراد النهاية أوتر بركعة واحدة، وإن واظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وتره 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة. كان عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام ينوع القراءة، أحيانا يطول وأحيانا يقصر. وأنت مثلا إذا كان عندك ساعة في الوقت فطول القراءة والركوع والسجود واجعلها 11 أو 13. وإن كان عندك ضيق في الوقت فخفف القراءة والركوع والسجود واجعلها 11 ركعة. فممكن 11 ركعة تجعلها في نصف ساعة، وممكن تجعلها في 5 و6 ساعات وأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فهو نوع صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته ويخفف أحيانا، وأحيانا يصلي قاعدة وأحيانا يصلي قائما، وأحيانا يكبر قائما ثم يجلس ويقوم، وأحيانا يكبر جالسا ويقرأ ثم يقوم ويقرأ قائما. فهو ينوع بين القيام والقعود صلوات الله وسلامه عليه. واحرص على أن تأتي بوتره صلى الله عليه وسلم، تسلم من كل ركعتين وتوتر بالحادية عشرة أو الثالثة عشرة. والوقت من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر. وتعداد الركعات إن عددتها فهو حسن بحيث تأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تعدها فلا حرج عليك، تصلي كلما أردت، فإذا أردت النهاية توتر بركعة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.